بارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. هذه الآيات تأتي في أواخر السورة بعد أن قص الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قصصا من قصص الأمم السابقة وخبرا من أخبارهم وأحوالا من أحوالهم وما فعل الله عز وجل بالمكذبين وماذا كانت عاقبة المتقين وكيف كانت الوقائع والمناقشات والحوارات بين الأمم وأنبيائها. وكذلك أيضا بين الله سبحانه وتعالى في نهاياتها أيضا اليوم الآخر وما أعد الله عز وجل فيه للأشقياء وما أعد فيه للسعداء. تأتي الآيات في أواخر السورة لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت قلبه وتختم بخاتمة مناسبة لما سبق من قصص وما سبق من أحوال. فقال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي أن بني إسرائيل اختلفوا في كتابه، ليس اختلافهم في تفسيره وتأويله، وإنما كان اختلافهم في حقيقته على معنى أنهم حرفوا فيه تحريفا، حرفوا في نصوصه وحذفوا وأضافوا وبدلوا وغيروا، فحرفوا الكلمة عن مواضعه واستحفظوا كتاب الله فلم يحفظوه، فكان هذا هو الخلاف الذي فيه، وليس الخلاف هو خلاف التفسير والتأويل المنبني على قواعد صحيحة والمنبثق من كتاب صحيح وكتاب ثابت، فإن هذا لا شيء فيه على ما سيأتي. فالاختلاف الذي اختلفوا اختلفوا في نصوص كتابهم، واختلفوا بسبب أهوائهم حتى في تحريف النصوص، بل في تحريف معانيها التي لم تستند إلى قواعد صحيحة ولا إلى أسس سليمة من النص والشرع والإخلاص والبعد عن الهوى. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم وما قضى عليهم القضاء الذي يقضيه على المحرفين في عذاب الاستئصال، وإنما أخرهم سبحانه وتعالى لحكمة يريدها. ولولا كلمة يعني لولا ما سبق به القضاء أو لولا ما سبق به علم الله عز وجل لقضي بينهم قضاء الاستئصال وانتهى حالهم، ولكن الله أمد لهم وأمهلهم لما يشاءه سبحانه من حكمة. وإنهم لفي شك منه مريب، ولا يزال أهل الكتاب مختلفين في كتابهم ولا يزالون يشكون فيه، ولهذا ما بين فينة وأخرى تظهر فيهم طوائف تصدق هذا وتكذب هذا وتحاول أن تثبت هذا أو تنفي هذا. وإنهم لفي شك منه مريب، الشك هو التردد، هو مريب هذا جيء به للتأكيد، وإلا الريب هو بمعنى الشك، كما تقول ليلة ليلى، هذه ليلة الليلة بمعنى أنها فيها معنى الليل، فهو تكرار للفظ بما يفيد تأكيد المعنى المقصود. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالا إنه بما يعملون خبير. وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم وأمد لهم، فإنهم لابد أن يوافوا ربهم ليقضي بينهم ويريهم أعمالهم ويحاسبهم عليها. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالا، يمكن أن يكون في قوله لقضي بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وكذلك هنا وإن كلا لما ليوفينهم، يجوز أن يعود الضمير هنا على قوم موسى الذين أوتوا الكتاب، ويجوز أن يعود على فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء وهم قريش، وتكون ولقد آتينا موسى الكتاب واختلف فيه جملة معترضة يعني ولئن اختلف عليك قريش فإن أو اختلف عليك قومك ما بين مؤمن وكافر ومصدق ومكذب، فإن موسى وقومه بين ظهرانيكم موجودون، فقد اختلفوا على نبيهم، ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يعود الضمير لقوله ولقضي بينهم يعني على قومك أيضا، اللي فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. وكذلك الحال بالنسبة وإن كلا لما ليوفينهم، فيكون كلا لما ليوفينهم يعني قومك وقوم موسى وكل أمة أمد الله في زمنها وفي أجلها ولم يعاجلها بعقوبة الاستئصال، ولا مانع أن يراد كل ذلك. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فهو سبحانه وتعالى خبير بأعمالهم، مطلع عليها، محصيها لهم، سوف يوافيهم بها سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يحس المتتبع والمتأمل أن السورة أتت إلى نهاياتها، فسبق ما سبق من أخبار وتبين ما تبين من أحوال، فتوجهت الدعوة والتنبيه والتوجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فقال سبحانه فاستقم كما أمرت، يعني أنك على الحق المبين، وما تراه من اضطراب أفكار الناس واختلافهم على أنبيائهم فهذا لا يعني أنك لست على جادة، وإنما أنت على جادة، ولكن هذه سنة الله عز وجل في الأمم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والاستقامة هي إقامة شعائر الله وإقامة الشريعة كلها لتفاصيلها ودقائقها. وجاءت نصوص تأمر بالاستقامة وأحيانا مقرونة بالإيمان، كما في قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، وفي الآية الأخرى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وسفيان بن عبد الله الثقفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قال قل لي قولا في الإسلام لا أسأل بعده أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان هو التصديق، وهو اليقين الجازم القلبي بكل ما أخبر الله عز وجل، واليقين بأن هذا كتاب الله وأن هذا رسول الله وأن هذا دين الإسلام. والاستقامة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أو الاستقامة هي جعل هذا الإيمان سلوكا يحتذيه الإنسان ويسير به على نور الله عز وجل. فاستقم كما أمرت، وهذا أيضا أمر شديد، استقم كما أمرت، يعني لا تحد عنه قيد شرع، استقم كما أمرت. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبته هود وأخواتها، قيل له ما شيبك منها؟ قال قوله فاستقم كما أمرت، لأن الاستقامة كما أمر الله عز وجل هذا أمر لا يكاد يطاق، كما قال سبحانه فاتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فتقوى الله حق تقاته أمر شديد، ولهذا سيأتي معنا آيات مخففة لهذا الطلب، لأن هذا الطلب لا يكاد يطاق أن يستقيم الإنسان كما أمر الله عز وجل من غير أن تصيبه هنات لكنه يرجع عنها، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قال ومن تاب معه، فالأمر فيها شديد. ولهذا سيأتي بعدها آيات فيها نوع من التخفيف، كما قال الله عز وجل حينما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال في مقام آخر فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن هذه هي الطاقة البشرية، الطاقة البشرية فيها عجز، والطاقة البشرية تغلبها مؤثرات وتغلبها أمور، ولكن الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير الذي هو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، وقد خلق الإنسان ضعيفا، شرع له من الأحكام وشرع له من أبواب التوبة والرحمة ما يتناسب مع ضعفه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، تاب معك يعني المؤمنين تابوا من الشرك، المؤمنين تابوا من الشرك، فكلهم مأمورون بالاستقامة كما أمر الله عز وجل، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان هو مجاوزة الحد، ويجوز أن يكون مجاوزة الحد بجانب الغلو في العبادة، ويكون مجاوزة في جانب التقصير، كل ذلك يسمى طغيان، وإن كان هو في جانب الزيادة أدخل وأظهر. الطغيان في باب الزيادة والمجاوزة أدل منه على باب التقصير، وإن كان كل يسمى مجاوزة، المجاوزة وكل يسمى تعدي لحدود الله سواء في الزيادة أو في النقص. ولهذا قال الله عز وجل ولا تطغوا، استقامة على المنهج من غير طغيان، من غير غلو، ومن غير إفراط، ومن غير تفريط، إنه بما تعملون بصير، فهو سبحانه مطلع على أعمالكم محصيها لكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. للشوكاني في هذا كلام جميل جدا يحسن أن تطلعوا عليه. الشوكاني رحمه الله تكلم على هذه الآية كلاما جميلا يحسن الاطلاع عليه. ظاهر معنى الآية كما هو واضح أن الله عز وجل نهى عن الركون وهو الميل، الركون وهو الميل إلى الظلمة، وإن كان المقصود الأعظم بالظالمين هنا المشركين والكفار، لأن الكفار يطلق عليهم ظالم إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، ولا تركهم الذين ظلموا يعني الكفار. ولكن يدخل فيها لا شك كل من انحرف لا يجوز الركون إليه في نطاق انحرافه، وإن كان يقبل منه ما كان حقا ويركن إليه فيما أتى به من حق. أما الكفار فلا يركن إليهم البتة. أما الظالمون من المسلمين فهؤلاء لا يقبل منهم ما أتى به من ظلم، لكن ما كانوا فيه على حق أو أمروا بحق ولهم طاعة فتجب طاعتهم لا شك. وهذا هو المكان الذي حرره الشوكاني رحمه الله، وأتى به بكلام جميل وتقعيد لطيف فيحسن الاطلاع عليه. قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فإذا أخذت الذين ظلموا بمعناها العام وهو كل ظالم، وبخاصة أيضا من له ولاية، فإن طاعته مطلوبة ولو كان ظالما ما دام نحن المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن كان فيهم انحراف وإن كان فيهم ظلم فإن طاعتهم في كما هو معلوم وكما هو متقرر وكما تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصحيحة الصريحة بأنه يطاع الولاة ولو كانوا ظلمة في حدود ما تجب الطاعة، لكن لا طاعة إلا في المعروف، وإنما الطاعة في المعروف، لكنه لا يشق عليهم لا تشق عليهم الطاعة. وليس هذا من الركون المنهي عنه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون مأخوذ من الركن، والركن هو الجانب الأقوى. وعادة الإنسان إذا أراد أن يعتمد على ركن قوي، فركن يعني مال إلى الركن يعني اعتمد عليه واتكأ عليه وجعله عمدته. فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا شك أن هذا وعيد شديد، فالركون إلى الكفار والركون إلى أعداء الله والرضا بأحوالهم والاستماع إليهم والأخذ منهم، هذا الآية صريحة في النهي عن ذلك، وبخاصة طبعا فيما يخالف دين الإسلام. أما ما لا يخالف الدين ولا يترتب عليه تبعات على المسلمين بحيث تكون العزة للكافرين فهذا لا شيء فيه من الاستفادة من أحوال جميع الأمم فيما لا يعارض ديننا، فهذا ليس من الركون إلى الذين ظلموا. فالصحابة وهم بعدهم استفادوا من خبرات الأمم السابقة، بل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حفر الخندق، ومعلوم أنه من الأشياء التي يتبعها أهل فارس في حروبهم، فهذا ليس منها. فالأمور المباحة والأمور التي لا تعارض الدين وتستفيد منها أمة الإسلام لا مانع أن تأخذها من أمم غيرها، وليس هذا معدودا في الركون إلى الذين ظلموا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا شك أن من اعتمد على غير الله وكله الله إلى ما اعتمد عليه، وإنما المؤمن يتوكل على ربه ولا يتوكل إلا على الله، وإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم. فالمؤمن يأخذ بالأسباب ولكن توكله كله على الله سبحانه وتعالى. وهذا وعيد شديد، فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. تمسكم النار يعني يصيبكم العذاب، وما لكم من دون الله من أولياء لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك المطلق وله القدرة المطلقة سبحانه وتعالى. فمن اعتمد عليه كفاه ومن اعتمد على غيره خذله وأذله. في النسخة التي عندي في تقديم وتأخير في التفسير، ما في عندكم نفس لأنه قال قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا جعلها سابقة لقوله فاستقم كما أمرت. عندكم هذا موجود ولا مرتب؟ الخطأ موجود عندكم في كل الطبعات؟ ما في اللي عندكم ولا ما عندكم نسخة؟ كل الطبعات هذا ما عندكم مرتبة طيبة؟ يعني لأن النسخة اللي عندي مقدم قوله ولا تسأل الذين ظلموا، ولا شك أن هذا خطأ. ثم قال سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، في قوله تعالى ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إذا الذين ظلموا. يقول الحسن البصري رحمه الله جاء الدين كله بين الآيين، جاء الدين كله بين الآيين، ولا تطغوا ولا تركنوا. فالدين سياجه بين هاتين الآيين كما قال الحسن، ولا تطغوا ولا تركنوا. ثم قال سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأقم الصلاة هذا نوع من الاستقامة، قولي واستقم كما أمرت. ولهذا قال فاستقم ولا تطغوا ولا تركنوا وأقم الصلاة واصبر. لو تأملت هذه الأوامر والنواهي لوجدت أنها تجمع الدين كله، استقم ولا تطغوا ولا تركنوا. إذن ضوابط الاستقامة أن لا يكون فيها طغيان ولا يكون فيها ركون، هذا من حيث الجانب السلبي. ولهذا قلنا في أكثر من مرة إن القرآن الكريم يأتي بالأمر ويأتي بالنهي، ينص على النهي عن ضده وإن كان معلوما لكن من باب التأكيد. مثلا في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، أمر بالاعتصام، قال ولا تفرقوا، مع أن الاعتصام يؤدي إلى عدم الفرقة. إذا اعتصم الناس بحبل الله لم يتفرقوا، لكنه أتى بالجانب السلبي، واعتصموا ولا تفرقوا. كذلك أنا قال واستقم ولا تطغى، لو استقام ما طغى، لو استقام ما طغى، لكنه تأكيد على هذا الجانب وبيان لحدود الاستقامة. وكذلك وتعاونوا على البر والتقوى، جاء بالمقابل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مع أنه إذا تعاون الناس على البر والتقوى سوف لن يتعاونوا على الإثم، ولكن هذا من باب التأكيد، أتى بالشيء وضد وأمر بالشيء ونهى عن ضده نصا. فهنا قال فاستقم ولا تطغوا ولا تركنوا وأقم واصبر. إذن هذه الأوامر والنواهي تجمع الدين كله، فالاستقامة محفوظة أو مضبوطة بين عدم الطغيان في الأوامر وعدم وحفظ العلاقة مع الكفار بهذا النحو ومع الظالمين بهذا النحو، فتكون الاستقامة والجادة بين هذين الإطارين. وأقم الصلاة طرفي النهار، أولا يدل على أهمية الصلاة وأنها عنوان الاستقامة. وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار يعني أوله وآخره، يعني أوله وآخره، طرفي النهار أوله وآخره. ولهذا قال العلماء إنها صلاة الفجر وصلاة المغرب، وقيل صلاة الفجر وصلاة العشاء. وزلفا من الليل، الزلف هي الفترات المتقاربة، الفترات المتقاربة التي بينها ساعات متقاربة، ومنها مزدلفة، مزدلفة لقربها من عرفة، وناس يزدلفون من عرفة إلى المشعر وهو مزدلفة. فالازدلاف الخطوات المتقاربة أو الساعات المتقاربة، زلفا من الليل يعني ساعات من الليل، ولهذا حملوها على العشاء. وبعضهم قال زلفا من الليل يعني المغرب والعشاء لتقاربهما، وطرفي النهار ما بين طرفي النهار التي هي الفجر والظهر والعصر، فكأنه تدل على الصلوات الخمس. وإذا قلنا إن السورة مكية طبعا والآية مكية، لأن السورة مكية، فيكون الأمر قبل فرض الصلوات الخمس، وإنما هي صلوات يعني ليست الصلوات الخمس، كما لأنهم كانوا يقال أنهم كانوا يصلون صلاتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل قبل قوم الليل إلا قليلا زلفا من الليل، وأنها ليست الصلوات التي فرضت فيما بعد، ولكن لا مانع أن تحمل على ما ذكرنا من طرفي النهار ما بين الفجر إلى العصر بصلواته الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، كما قالوا أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفسرت على وأولت على أنها تشتمل على الصلوات الخمس. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا هذا تخفيف في قوله فاستقم كما أمرت. قد يكون الإنسان لا يطيق أن يأتي بالأوامر ويجتنب النواهي من غير إخلال. الطبيعة البشرية يخطئ الإنسان ويغلط ويزل ويغفل ويغلبه هوى، يغلبه شيطان، تغلبه نفس أمارة بالسوء، والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولهذا قال إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي ذر وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا يدل على أنه إذا حصل من إنسان خلل أن يتوب ثم يتبعه في حسنة فإنها تمحو تلك السيئة. والصلوات الخمس هي من أعظم الفرائض ومن أعظم الأوامر التي تحط السيئات حطا وتحطها حتى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن أحدكم على نهره على بابه نهر جار استرسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درمه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات الخمس مكفرات. فالصلوات تكفر الصغائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة كالجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها وما بينهن مجتنبة الكبائر. فالإنسان إذا عمل سيئة ثم أتبعها بحسنة محتها، وذلك فضل من الله، أتكلم فضل من الله، وإلا السيئة تسجل على الإنسان وتكتب، السيئة تسجل على الإنسان وتكتب، لكن الله بفضله إذا أعقبها المسلم بحسنة فإنها تمحى، وليس تمحى فقط، تمحى السيئة وترفع درجة، وهذا كله فضل من الله عز وجل. والشيخ ابن كثير رحمه الله هنا أطال في إيراد الأحاديث في هذا الباب ويحسن الاطلاع عليها في بيان معنى الآية وبيان كثير من الأمور التي تمحو السيئات، كثير من الأمور التي تمحو السيئات. وإن كان قصة أبو اليسر مشهورة، وهو الرجل الذي قبل امرأة أو قال أتيت منها ما يأتي الرجل من أهلي غير عميرة مجميعها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أو جاء يسأل عمر فقال لا أدري، ثم ذهب إلى بكر وقال ستر الله عليك، قال له عمر ستر الله عليك فستر على نفسك، لكنه لم يصبر، ثم ذهب إلى أبي بكر فقال له ستر الله عليك فاستر على نفسك، لكنه لم يصبر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فبينما هو جالس النبي صلى الله عليه وسلم صلى عنه، فلما بعد قليل قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. فقرأ عليه إن الحسنات يذهبن السيئات، قال قم صلي ركعتين. وفي بعض الروايات أنه صلى معهم الفرق، قال أصليت؟ قال نعم، قال قم طب غفر الله لك. فالصغائر لا شك أن الصلوات والحسنات تمحوها، لكن المقصود بذلك إذا رافق ذلك التوبة الصادقة أو رافق ذلك ندم حقيقة. أما أن الإنسان يعمل السيئات وهو عازم على أن يأتي بمثلها أو يأتي بغيرها هذا على خطر كبير. فهذا جاء يصر على المعصية ويعمل المعصية وهو عازم على أن يأتي بمثلها وغيرها هذا على خطر كبير. ولهذا في الآية الأخرى ولم يصروا على ما فعل. فالإصرار حتى ولو كان على الصغائر هو على خطر كبير. فالحسنات تجب السيئات إذا صحب ذلك ندم وعزم على أن لا يعود. فحين تنفر السيئات ولفظ المحو لفظ جميلة يعني أنها تلغى بالكلية إذا أتبع العبد السيئة الحسنة. ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات إذن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيه ذكرى وفيه موعظة وفيه أمل وفيه بشارة للذاكرين الذين يذكرون الله عز وجل والذين يجعلون الله على ذكر وقلوبهم عامرة بالإيمان. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فالذاكرون هم الذين أصحاب القلوب الحية والذين على صلة بربهم والذين يندمون على ما على تفريطهم. هؤلاء هم أهل الذكر وهؤلاء هم الذاكرون. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا يشير إلى أن أعمال الصراحة تكاليف وإلى أنها تحتاج إلى صبر ومصابرة. ولهذا قال واستعينوا بالصبر والصلاة. فالأعمال لابد فيها من الصبر. تكاليف الشرع أوامر وسميت تكاليف لما فيها من كلفة ولا يمكن أن يقوم بها الإنسان إذا لم يتذرع ويتسلح بسلاح الصبر. ولهذا قال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. فلا بد من الاستبار لا بد من الصبر. بل هذا حتى في عمل الدنيا لا يمكن أن ينجح الناجحون وأن يفوز الفائزون إلا إذا كانوا على صبر ومصابرة ومثابرة وجد. أما الكسالى والهمل والمهملون فهؤلاء لا يحصلون شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى بنى الدنيا والآخرة على الجد وعلى الأعمال الجادة وعلى الأخذ بالأسباب وعلى أخذ الشيء بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. ولا يكون قوة إلا مع الصبر والجلد والتحمل. ولهذا قال سبحانه واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في المصابرة والاستقامة وإقامة الصلاة وعدم الطغيان وعدم الركون الذين ظلموا يكون الفوز ويكون الإحسان. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والإحسان معلومنا أنه أعلى درجات العمل الصالح إسلام وإيمان وإحسان. والمحسن هو الذي بلغ في الأعمال الصالحة في ذروته. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل على الرجل من إثم إذا احتلم في الحرم أو في المسجد ثم لم ينهض في رفع الحدث؟ أما الاحتلام لا حرج إذا كان يحتلم وهو نائم لأن معلوم النائم مرفوع عنه القلم. لكنه إذا استيقظ عليه أن يغتسل لا شك لأن مكثه في المسجد أي مسجد المسجد الحرام أو غير المساجد أن يلبس فيه ووجله هذا ممنوع إلا إذا كان بانتظار الوضوء كما لو كان مثلا الحمامات مزحومة مثلا ففي انتظار. فذكر العلماء أنه ما دام ينتظر نوبته وبخاصة أن أحيانا كما تعلمون وفي كثير من المساجد المضاءات ملاصقة للمسجد فانتظر حتى يأتي دوره مثلا في الحمام هذا لا مانع، لأنه لم يقصد اللبس وإنما قصد الانتظار، هذا لا مانع. هذه المرأة التي توفي زوجها وهي حامل لها أن تتزوج بعد وضع حملها مباشرة أم يلزمها حداد 4 أشهر؟ لا، الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل حتى لو لم تلبس إلا 2 يوم فلا تتزوج. يقول الحديث لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله على ما نعمل؟ على أي شيء؟ على شيء، على أي شيء وقد فرغ منه، أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال على شيء قد فرغ منه يا عمر مدرك للأقلام، ولكن كل ميسر لما خلقنا. ما المقصود بالحديث؟ نعم، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قدر الأقدار وخلق الخلائق وعالم بما هو كائن ويكون بما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وكما في الخبر أيضا في حديث ابن مسعود سيكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد. لكن هذا في علم الله عز وجل، ولكنه مربوط كذلك أيضا بعمل الإنسان. فالله سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، فخلقك وخلق عملك وخلق الأسباب التي تؤدي إلى عملك. فالإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه في هذه الدنيا والمكلف الجن والإنس بحيث أنه ربط سبحانه وتعالى بين أعمالهم ونتائج أعمالهم، كما ذكر العلماء مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن أن يكون بسط الرزق مقرونا بصلة الرحم، وكذلك مد الأجل مقرونا بصلة الرحم، لا يمنع أن يكون هنا أن يكون الربط ماديا كما ذكر المقيم غيره. بعض العلماء قال يمد له في أجل يعني بركه، يبارك له. حتى البركة شيء جديد، حتى ولو قلنا إنها بركة يعني كونه إذا وصل رحمه بارك الله له، إذا لم يصل لم يبارك، إذا صارت مربوطة بالعمل. فالله سبحانه وتعالى ربط بين هذا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ إذا فعل عبدي كذا كان له كذا، إن لم يفعل كان كذا، وهذا لا مانع منه، مع أن الله يعلم هل العبد سيعمل أو لا يعمل. الله سبحانه وتعالى عالم، قبل أن يخلقه يعلم هل سيعمل أو لا يعمل، لكنه أعطاه نوعا من الاختيار ونوعا من المشيئة بحيث يتصرف في حدودها ويحاسب عليها. أما ما ليس داخلا تحت اختياره فليس مسؤولا عنه ولا يحاسب عليه، إنما يحاسب ما كان داخل اختياره ومكنته. فإذا لا مانع أن 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 يكون عمل أن يكون النتيجة مربوطة بين بعمله، إذا فعل كذا كان له كذا، إن لم يفعل لم يكن، هذا لا مانع منه، وهذا لا ينافي القدر. والله سبحانه وتعالى عالم أزلا بما يعمله عباده. يقول أنا ساكن مدينة، وأنا الحج سنويا وأنا عايز الطواف وغيره، وأنا الحاج بعد منى، يعني بعد الحج ما هو ده؟ وداع، يعني بعد الحج ما في طواف وداع، لم تطف طواف الوداع، ما تطف طواف الوداع. إذا كنت بعد الحج نسيت طواف الوداع عليك دم، عليك الدم تذبحه في مكة وتوزع الفقراء، يعني قربان تذبحه في مكة وتوزع الفقراء. أي نعم، أي نعم، الوداع. قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس تفقد الإذن، بحذف الياء، وهنا وفي سورة النحل قال: يوم تأتي كل نفس لذاتها. فالمراد بذلك هي فيها نوع من الله فيما يبدو الجزاء والشر، تخدم مقابها وكافة ووسع فيها جلاتا، ويوم القيامة تلك القرى نقص ذلك من بين القرى نقص عليك إنها قائم وحفظ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تبليس وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. نتحتاج إلى مراجعة، مراجعة زيادة إن شاء الله، لكن كان فيها معنى الجزاء، لأن الحلف هذا يدل على جزء حدث حد حرف العلة بالنسبة للفعل المعتل، يدل على جزء إلا أنه من علامات الجزء. فنراجع إن شاء الله. أحد منكم عنده توجيه لها؟ يوم يأتي، مع أنه في قراءة يوم يأتي بإثبات الياء. نعم، لا أحد عنده علم الآن يعني ولا الشرح أشد أنه زي تكلم. نعم، أي نعم، لماذا؟
لأنه قال بعضهم بأنهم رأوا المتحرفة هكذا وأن القراء رأوا المتحرفة وكتبوا هكذا وقالوا أنقر بعضهم وهذه
الساعة يوم يأتي
لأنها لم تعد في القرآن وأجاب أنه خليل وسيدوري أن العرب أن لم يمثل به لا أحد
نعم لا يعني كان أن أرسم هكذا رسما زميلكم يأتي بعلم ويتكلم عن علم جزاه الله خيرا فيقول إنه يوم يأتي أنها رسمت رسما هكذا رسمت رسما هكذا بينما حقها الرفع حقها الرفع إثبات الياء على حسب القواعد لكن هذه خالف فيها الرسم وذكر أن بعض العلماء أنكر هذا ولكن وجهه بعض اللغويين على أن هذا سائر فوارد كما ورد في قول لا أدري بحذف الياء في بعض الصيغ وعلى كل حال ننظر في مزيد من المراجعات إن شاء الله. إذا فعل أحد معصية ثم ندم وتاب ثم عاد مرة أخرى فما حكم هذا؟ يتوب مرة أخرى، يتوب مرة أخرى ويعزم على أن لا يعود. رجل حاول أن يفعل فاحشة الزنا بامرأة لا تحل له فقتلته، ثم الحكم ما دام انها قتلت الدفاع عن نفسها فلا شك انها معذوره ان تدافع عن عرضها، وهو افضى الى ربه ويخشى عليه لا شك نسال الله السلامه ان يمت على هذه الحال، وهو مقدم على جريمه النكراء وفظيعه الشناء فالزنا قرين الشرك بقوله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالأمر في هذا خطير جدا وهذه ميتة مخيفة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.